لنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. يسعدنا في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريفي، فمرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن آية قد دخلتها كذلك الشبهة، قوله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نتحدث فيها عن هذه الشبهة التي جعلت مطية لتمرير كثير من الأمور، منها ترك كثير من العقوبات أو التعزيرات التي قد تقع على أولئك بسبب حرية الكلام أو حرية التعبير وما يتعلق بها من صفات المنافقين في ذلك. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز مجددا. نبدأ الشيخ مع الآية ككل وانتظامها مع آية الكتاب الكريم إجمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول الله جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه الآية إذا أردنا أن ننظر إليها نجد أنها لا تخرج عن كلام الله سبحانه وتعالى في كثير من مواضع القرآن. فالله جل وعلا قد أخبر في كتابه العظيم كما في قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالله جل وعلا جعل تشابه القرآن من جهة المعاني في كل موضع يشبه الآخر. وأما الشبهة التي يريدها بعض المنافقين في زمننا أو الذين في قلوبهم زيغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعامل مع المنافقين مع أن البغضاء قد بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، مع ذلك لم يزل عليهم العقوبات ولم يشدد عليهم ونحو ذلك وأي نوع من أنواع المضايقات، مما يدل على أن المنافقين لا ينبغي أن يعاقبوا ولا أن يعنف ولا أن يشدد عليهم في الرأي ولو تدخلوا في شيء من كلام الله عز وجل، ويرون أن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن البغضاء التي ذكرها الله جل وعلا، ذكر البغضاء وما ذكر الكره وما ذكر الخروج عن نهج الله عز وجل مجردا، بل هي بغضاء تبدو في أفواههم، فأثبت الله سبحانه وتعالى المخالفة باطنا وظاهرا، ومع ذلك قالوا لم يعاقبهم الله جل وعلا. أولا ينبغي أن يعلم أن القرآن ينبغي أن يؤخذ بسياقه، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية وفي صدرها في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بيّن الله سبحانه وتعالى أن المراد بهؤلاء الذين بدت البغضاء من أفواههم أن الله جل وعلا أراد بذلك أن ينحوا عن مواضع الاستشارة وكذلك مواضع البطانة للإنسان ولا يتخذهم مأمونين ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع العقوبة والتنحية عن مواضع الناس الذين ربما يؤثرون فيهم في تعليم وأقوال وإعلام وكذلك أيضا منابر ونحو ذلك، وهذا نوع من العقوبة والحجر. ولهذا الله جل وعلا في أول هذه الآية خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا على سبيل العموم: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فبين الله جل وعلا أن سبب ذلك أنه قد بدت البغضاء من أفواههم. كثير من يأخذ أمثال هذه الآيات يأخذها ويبترها من سياقها، فضلا عن أنه يجمع النصوص الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى في الصور الأخرى في هذه في هذا المعنى.
ما الذي يعارض هذه الآية شيخ؟
أردنا أن ننظر إلى هذه الآية في ذاتها من جهة المعارضة، لا يوجد معارضة، وإنما هو مزيد بيان وتوضيح لما يريده بعض الناس من الشبهات ونحوها. ما هو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين؟ تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين في زمانه ينبغي أن ينظر إليه من وجوه متعددة. الوجه الأول أن ينظر إليه من جهة نوع النفاق الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه مهم جدا، لأن التطبيق لا بد أن يكون بالنظر إلى العلة من جهة قوتها وكذلك أيضا تمكنها ورود الشبهة عليها، وإلا لا يقال للإنسان أن الحكم يدور مع أي علة ولو كانت ضئيلة قد شابهت غيرها بأي نوع من أنواع التشابه، فهذا لا يمكن أن يطلقه الإنسان في سائر في أي قواعد العلم، سواء ما يتعلق في علوم الفقه وكذلك أيضا علوم النظر وغير هذا مما يتكلم عليه العلماء. الأمر الآخر أن ينظر أيضا إلى المرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه كتابه العظيم، على سبيل التدرج، فثمة جملة من الأحكام بدأت تتطور بحسب قوة الإسلام. الله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجعل الله جل وعلا، هذا من أواخر ما نزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله جل وعلا المنافقين مع الكفار من جهة مساواتهم بالمجاهدة، كذلك أيضا بالإغلاظ عليهم ونحو ذلك. أولا، إذا فهمنا نوع النفاق الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرائق التعامل، عرفنا ما هو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نأخذ العبارة التي جاءت في كلام الله ثم نطبقها على سائر أنواع النفاق، وهذا فيه ما فيه، فإن الكفر قد جاء في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، جاء الشرك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين، ثم كفر أصغر وكفر أكبر. هل نأخذ كلمة الكفر ثم نطبق سائر النصوص والإطلاقات ولا نجمع النصوص؟ في هذا نوع من الظلم والبغي.
كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم إذن على هذا الأمر؟ هل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل المنافقين بطريقة واحدة؟
أولا، بالنسبة للنفاق، النفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان نفاق إصرار، كان النفاق إصرار. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحوالهم أنهم كانوا لا يظهرون قولهم، لهذا الله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، ما أوتي من حذاقة وفصاحة وحصافة عليه الصلاة والسلام ومعرفة بكلام الله عز وجل، كذلك أيضا من ذكاء ودهاء وحكمة وحنكة، وأن يعرفهم، لكن الله عز وجل أرشده إلى العلم الذي يمكن أن يصل إليه أنه يعرفهم بلحن القول. فلحن القول الذي يظهر من بعض الناس ويدل على أن هذا الرجل فيه نوع من النفاق ينبغي أن يحذر منه، هذا الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسرون، وما يظهر من فلتات الألسن منهم فإنهم ينكرونه عند المواجهة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا مخاطبا النبيين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وفي هذه الحلف الذي بيّن الله سبحانه وتعالى طرائق المنافقين في هذا، حتى في أحوالهم الشرعية الريبة والشك موجودة عند أهل الإيمان، فهم حينما بنوا مسجد الضرار يريدون بذلك الكيد بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيّن الله جل وعلا أنهم يحلفون لا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، يعني أردنا الخير، والله جل وعلا يشهد إنهم لكاذبون. إذن ما النفاق الذي يقعون فيه؟ هو نفاق إصرار. لهذا يقول حذيفة بن اليمان، وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أبي وائل عن حذيفة بن اليمان، قال: النفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أهون منه في زماننا، كانوا في ذاك الزمن يسرون وفي زماننا يجهرون. ما يدل على أن النفاق له مراتب، فإذا كان فيه نوع إصرار ومع قوة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يجاهد أولئك مجاهدة عظيمة كما تقدم في الآية السابقة. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن المنافقين من جهة صفاتهم وذواتهم، كثير من الناس يجهل حال النفاق، يظن أن النفاق لابد أن يكون هذا الرجل مثلا يهوديا أو نصرانيا، أو يكون مثلا أصله أو عرقه مثلا ليس مثلا من أهل بلد الإسلام ونحو ذلك، هذا نوع من الجهالة. عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين الذي تولى كبر كثير من فتن النفاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن كان من جملة الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان، يقول: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. المراد في قوله في أصحابي، المراد بذلك أنهم تدثروا بدثار الصحبة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجد هذا العدد. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالمنافقين بأسمائهم لأصحابه، لهذا عمر بن الخطاب كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان فيقول: هل أنا من المنافقين؟ ما يدل على أن هؤلاء العدد الذين بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض منهم من ربه جل وعلا لم يصل إلى كبراء الصحابة كعمر بن الخطاب، فكيف لسواد الناس؟ ما يدل على مسائل يذكرها العلماء في هذا الباب، أن العالم الحاكم لا يحكم بعلمه، لا يجوز له أن يحكم بعلمه، إذا كان لديه مثلا علم من هذا الشخص أنه قال كذا لا بد أن يشهد عليه أفراد. وكثير من الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المنافق عنده كذا وما قام عليه الحد. الوالي والقاضي والحاكم لا يحكم بعلمه، ولا يأتي ويقع على شخص حد من حدود الله بمجرد العلم الذي وصل إليه من تلقاء نفسه. أما أن يأتي أناس يشهدون إلى ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أحد من أصحابه فقال المنافق الفلاني يقول كذا، أتى بالمنافق وسأله ثم حلف عند الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر.
طيب يا شيخ، أنا أتتني أحاطب بن أبي بلتعة خالف شيئا من الشريعة ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فقد يقولون هذه من ضمن النصوص التي أنت تريد تجمعها.
أولا ينبغي أن
والصحابة الذين خلفوا يا شيخ،
أولا بالنسبة للصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحاطب وغيره الذين يقع منهم بعض المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة حاطب وأمثالها الذين خلفوا، النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا له أمره بهجر الذين خلفوا مع أنهم اختلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبدوا المعارضة وما وقفوا في وجهه وإنما اعتذروا وما خرجوا مع غزوة الجهاد التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفير فيها. وأما بالنسبة لقصة حاطب، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القرائن التي قامت فيه، وهذه القرائن التي قامت في حال حاطب أنه كان من أهل بدر، وفي زمن النبي في زمن الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر لا يمكن أن يتسلل معهم أحد من المنافقين. لماذا؟ لأن الإسلام كان في غاية الضعف والقلة، والمنافقون عكس هؤلاء، المنافقون يظهرون في حال ضعف الإسلام ويجبنون في حال قوة الإسلام. فهذه القرائن قرائن قوية جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل أمر حاطب خارج عن هؤلاء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، ما يدل على أن ذلك العمل العظيم الذي فعله في حال قلة وكذلك أيضا في حال ضعف المسلمين أن هذا من أعظم الأعمال التي تنفي عن المؤمن، تنفي عن المؤمن النفاق.
طيب في حال القول يا شيخ عبد العزيز، الآن إذا تكلم أحد فهل يقام عليه الحد؟ هل أقيم الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم يتبع ذلك المصلحة كما نسمع الآن؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المنافقين على مراتبهم وأحوالهم ودرجة النفاق الذي يظهرون بعضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النوازل والوقائع. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على إقامة الحد من جهة الأصل، كما جاء في خبر عمر بن الخطاب حينما قال دعني أن أضرب عنق هذا المنافق. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تضرب عنقه وأن هذا الحكم لا يليق بمسلم وأن هذا من خصائص المسلمين، إنما النبي عليه الصلاة والسلام حجب الحكم فقال أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في حديثي كما جاء في الصحيح وغيره.
هذا مسوغ الآن،
هذا من المسوغات. نعم، أنه إذا ظهر منه شيء ثم نفاه ينبغي أولا أن نعرف حقيقة النفاق الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين إذا أتى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ويسألهم هل قلتم هذا الشيء حلفوا بالله أنهم ما قالوا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالإغلاظ عليهم. وينبغي أن يعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله هذا الذي يتشبث به البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يظهرون البغضاء وكذلك أيضا يتكلمون في مجالسهم، وينمى إلى ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قلبه أن هؤلاء تكلموا بشيء يخالف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي يعرف النوادي التي يتكلمون فيها والمجالس التي يجتمعون فيها، مع ذلك ما حجر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون هذا الأمر لكن انظر إلى أحوالهم التي هم فيها. النبي عليه الصلاة والسلام هل صدرهم؟ نزل في ذلك حكم الله جل وعلا في ذلك لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من هؤلاء لا تتخذوا منهم. قد جاء النص في هذا كما جاء عن بعض المفسرين كمجاهد بن جابر كما روى ابن أبي حاتم وغيره من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جابر قال هي في المنافقين لا يتخذون بطانة، لا يقربون من الإنسان، لا يكونون مثلا لهم حظوة قريبين من الإنسان، كذلك قوة مكنة أن يوضعوا مثلا أمناء لأمور المسلمين، هذا من الأمور التي حذر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ما رسم المنافقين جملة من الأمور التي يجب على أهل الإسلام أن يفهموها وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أيضا المجاهدة والإغلاظ بالقول. في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين، يقول عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين، قال الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، أي جاهدهم باللسان. بل جاء عن بعض السلف أن المراد بجهاد المنافقين في هذه الآية أن المراد بذلك هو إقامة الحد عليهم. جاء هذا عن جماعة من المفسرين، ثبت هذا عن الحسن البصري كما روى ابن أبي حاتم من حديث حوشب بن عقيل عن الحسن البصري أنه قال في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين، قال جهاد المنافقين إقامة الحدود عليهم. وقد جاء أيضا عن أبي العالية كما روى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن أبي جعفر عن أبي العالية رفيع بن مهران أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال جهاد المنافقين ألا تظهر منهم معصية إلا أخمدت ولا يظهر منهم حد إلا أقيم. وروي هذا أيضا عن قتادة وكذلك أيضا الضحاك وغيرهم من العلماء. لهذا ينبغي أن نعلم أن إقامة الحد على المنافق الذي يظهر منه النفاق مع ثبوت هذا الأمر بالبينات بعيدا عن أمر المشاهدة، قد يكون مثلا قاضي حاكم أو ولي أمر المسلمين ونحو ذلك، كان أحد المنافقين مثلا بلغه عنه أنه قال كلمة ثم نودي وقال أني لم أقل هذا الكلام، فإنه يؤخذ بهذا، لأن هذه البينة التي أوصلت إليه بينة قاصرة، لم يكن ثمة شهادة على مثل هذا الأمر. أما ما عدا ذلك أن نصدر المنافقين أو نجعل لهم مكانة في الأمة يتكلمون، ثم نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون في زمنه قد بدت البغضاء من أفواههم وما فعل لهم شيء. الآية قالوا
عندهم حرية في الحديث والكلام،
لديهم حرية وأنهم
هل هي من التعزير يا شيخ عزلهم؟ يعتبر من التعزير؟
من التأديب، من التأديب والتأنيب والردع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حال عبد الله بن أبي كان يتكلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيه إشارة أنه ينبغي أن يعلم أن المنافقين لا يظن أنهم لابد أن يكونوا بسحنة ليست عربية، أو يكون مثلا فيهم لكنة العجمة أو غير ذلك. ينبغي أن يعلم أنهم من أوساط المسلمين وأعراقهم يرجعون إلى كثير من أعراق العرب، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن أبي كما رواه محمد بن إسحاق في السيرة، يقول حدثني الزهري أن عبد الله بن أبي كان يأتي في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقوم في الناس ويقول إن هذا رسول الله أعطاكم الله جل وعلا إياه، فاسمعوا له وأطيعوا وانصروه وعزروا. فكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد غزوة أحد يفرقون بين التعامل مع عبد الله بن أبي، وذلك أنه لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي ومعه 300 من المسلمين من أهل المدينة، وشق الصف، وكان بعد ذلك إذا قام يقولون له لا تقم بذلك فإنك رجل سوء ولست أحق بهذا المقام. به نعلم أن المنافقين قد يعلنون ويظهرون أنهم من أهل اللحمة، ويظهرون أيضا أنهم يحلفون بالله أنهم من أهل الإسلام ونحو ذلك. المقياس هل هو هذا يقولون بأسنتهم؟ لا، المقياس في ذلك هي السلوك الآخر الذي يقولونه نعرفهم بذلك. لهذا الله سبحانه وتعالى سوغ لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يعرف المنافقين بلحن القول، أن يعرفهم أيضا بسيماهم. السيما أن يكون للإنسان مثلا توجه بقلبه وكذلك وجهه إلى اليهود والنصارى، وأن لا يمت لأهل الإسلام بنوع صلة ولا ميل مثلا لدينهم ولا لأحوالهم، ولا كذلك أيضا إذا نزلت فيهم فتنة ونحو ذلك زاد من فتيل هذا الشر والفتنة في الإسلام، فليس هو ممن يخمد الشر في بلاد المسلمين، وإنما من يزيد.
طيب الآن الشيخ ذكرت أن علة عدم إقامة التأديب عليهم أو الحكم الشرعي عليهم هو علة السرية في السابق، فهل الآن ذهبت السرية منهم حتى نقول أن العلة اختلفت فذلك نواجههم بطريقة أخرى؟
نقول ليس الآن فقط، بل من قرون مديدة، كما جاء في خبر حذيفة بن اليمان، وقد جاء في الصحيح في قوله عليه رضوان الله تعالى وكان أعلم الناس بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أهون وأخف من زماننا، كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون وهم في زماننا يعلنون. هذا إذا كان في زمن حذيفة بن اليمان، فكيف في القرون المتأخرة؟ فكيف في زماننا؟
هناك الآخر شيخ الضعف الموجود الآن،
إذا كان في الأمة ضعف، هذا يقدره أهل العقل والدراية والحكمة أهل العلم والدراية الذين هم أدرى بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أمرنا الله جل وعلا أن أسألهم في حال الجهالة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لا سألوا إذا لم يعلموا، وفي قول الله جل وعلا فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. أحكام الله جل وعلا الظاهرة يسأل فيها أهل العلم والمعرفة، لأن المرد إلى شرع الله. أما ما يتعلق بأمور الناس في دنياهم كفي أنظمتهم ونحو ذلك وسياستهم ونحو هذا
اختار الأصلح. طيب هناك صفات مشتركة وصفات مفترقة بين السابق واللاحق من المنافقين حتى يعرف الشخص أن هذا يعني، وقبل ذلك هل نوصف أي شخص بأنه منافق أو نقول أن فلان بعينه هو المنافق أم أن هناك صفات معينة؟
أولا القرآن
نريد تمييز الشيخ أدريس.
القرآن نزل بجملة من المسائل، وهذه المسائل الكثيرة جدا في أحوال المنافقين، ما يتعلق ببيان أحكامهم في الشرع، أحكام التعامل معهم، كذلك أيضا فيما يقولونه في سرهم. فكان الله عز وجل يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام جملة من أحكامهم، حتى إنهم إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا أصابعهم في أذانهم من ماذا؟ من الصواعق، والصواعق المراد بذلك هي النصوص الشرعية التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتضحوا عنده عليه الصلاة والسلام. أما صفات المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ننظر إليها في زمان نجد أنهم يشتركون أنهم يظهرون الولاء والمحبة للمسلمين ولبلادهم، وأنهم من أهل بلاد المسلمين، وكذلك يغارون عليها وهم أولى بها منهم، ولكن يشتركون في نوع من أنواع العداء للدين، أنهم يلمزون مثلا أهل الديانة والصلاح كما كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في كل زمن، في زماننا في الأزمنة السابقة كان النبي عليه الصلاة والسلام يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجمل بطونا وأرغب بطونا وأجمل عند اللقاء، وكانوا يذمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصونه ويقولون هو أذن يعني يسمع لكل أحد ينساق ويقول، وهذا نوع من الذم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يفرحون بالمصائب التي تقع ولا يسترون بعض المحارم، يريدون بذلك الثلم حملة مثلا راية الإسلام والتنقص من ذلك، لأنهم يرون أن إسقاط الرموز هو إسقاط لدعوتهم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أظهروا خبر عائشة أنها جاءت مع صفوان المعطل كما جاء في الصحيح، وقالوا أنه قد وقع بها امرأة جاءت من أطراف المدينة مع رجل، ما علاقة المواقعة فيها والفاحشة التي ينبغي الإنسان أن يترفع عن مثل هذا؟ وهل النساء حينما تأتي مع رجل من أطراف البوادي ونحو ذلك هل توقع التهمة فيها أم يلتمس الأعذار، خاصة إذا كانت من بيت النبوة؟ هم لا يريدون بذلك بعائشة بذاتها ولكن يريدون بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد آذوا عائشة وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن لا يسلم من لسانهم أحد في أي باب من أبواب الخير، لهذا الله عز وجل يقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني أن الذي ينفق بقلة يقول هذا الله عز وجل ليس بحاجة إلى ديناره ودرهمه، فالذي ينفق بالملايين ويزيد في ذلك قال أنه فعل ذلك رياء. لهذا كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينفقوا في غزوة تبوك، جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف فقال هذه 4000 درهم، وجاء أيضا عاصم ابن عدي وقال هذا من جاء بمئة الأصع من الطعام، وجاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي عقيل وجاء بنصف صاع وقيل بصاع، قالوا الله عز وجل أغنى وكذلك ليس بحاجة إلى نفقته، فلمزوا القليل ولمزوا أيضا الكثير. كذلك أيضا من علاماتهم أنهم لا يرتاضون للمحرم الظاهر ويرتاضون للمتشابه لماذا يحرم عنه متشابه، ويرتاضون أيضا لكل ما يتعلق بشهواتهم. لهذا نرى كثيرا من الناس للأسف الشديد يتعلقون بأمثال هذه الشبهات وأمثال هذه الصور أيضا التي هي من طرائق أهل الضلال، ولا ينظرون إلى أحوال أسلافهم. انظر إلى المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا بين أحواله، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا وجدت أهل النفاق وجدت أشخاصا لا يهمهم الأمر بالمعروف ولا يهمهم النهي عن المنكر، وإنما عكس ذلك، الله عز وجل جعل الناس على 3 مراتب، المرتبة الأولى هم أهل الأيمان الكمل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأناس يسيرون في أحوال الناس ربما يبغضون المنكر في قلوبهم ويحبون الخير في قلوبهم لكنهم لا يأمرون بالمنكر. أما الطائفة الثالثة وهي طائفة المنافقين الذين هم عكس أهل الإيمان يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ومن علاماتهم أيضا في هذه الآية أيضا أنهم تجدهم في كثير من أمور المنكرات الظاهرة التي تخالف ظواهر كلام الله عز وجل لا يتتمعر وجوههم لهذا الأمر، ولكن إذا حرم شيء قليل جدا في الأمور المتشابهة من مواضع الخلاف وصموا المخالف بالتشدد وأنهم يريدون بذلك حماية الدين من الدخيل فيه ونحو ذلك، بينما المحرمات الظاهرة المتكاثرة لا يلتفتون إلى ذلك، فيجدون مثلا السفور والتعري في كل مكان لا يلتفتون إلى ذلك، ولكن إذا رأوا مثلا امرأة تحتشم أو رأوا مثلا من يتكلم على قضية من القضايا التي ينبغي الحياط فيها والنصوص فيها ظاهرة وإن كان فيها نوع من الاشتباه ونحو ذلك أخذوا يدافعون عن هذه القضايا وكأنهم يريدون فك قيدها. أما الأمور المحرمة التي ينغمس فيها الناس لا يكادون يتكلم يتكلمون في ذلك. لماذا؟ لأن تلك توافق أهواءهم، وهذا من علاماتهم. أما الذي يقول أن المنافقين هم الذين لا يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه نظرة قاصرة، ولكن يقال هؤلاء من المؤمنين وفيهم ضعف إيمان ما لم يأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف، فإن كانوا من هؤلاء فإنهم يدخلون في عقاب الله سبحانه وتعالى وعيده وصفه أيضا للمنافقين والمنافقات.
تكلمنا عن المصلحة يا شيخ في مع مثل هؤلاء سواء في أي عصر من العصور، من يحدد هذه المصلحة بشكلها بضوابطها؟ هل هو الحاكم أو هو المحكوم أم غيرهم؟
أولا بالنسبة للمصلحة إذا في حال المنافقين ينبغي أن يرجع في ذلك إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقتضي تطبيق حكم.
المشكلة كلهم يرجعون يا شيخ إلى ذلك.
كيف يرجعون إلى ذلك؟
يرجعون للكتاب والسنة. أولا هي مصلحة
والمصلحة هذا إلى أهل العلم والمعرفة.
إذن من يفسر الكتاب والسنة بشكل صحيح؟
كلام الله عز وجل. لهذا تقدم معنا وأصل كلامنا هنا هو أن التفريق بين أهل العلم الذين يعلمون المحكم وبين الذين يتبعون ما تشابه منه. لهذا الله عز وجل وصف أهل الزيغ أن لديهم استدلال من كتاب والسنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليس ما تشابه من التوراة والإنجيل، ليس ما تشابه من عقولهم، وإنما تشابه من كلام الله عز وجل، وهذا لهم مقصدان في ذلك كما تقدم الإشارة
إليه. الفتنة ولا
وابتغاء تأويل.
إذا النصيحة الذي يحددها
هو أهل العلم الذين حالنا الله عز وجل إليهم وهم أهل العلم.
وما هي المصلحة مع مثل هؤلاء؟
المصلحة في مثل هؤلاء أولا أن يؤخذ مواضع الإجماع التي أجمع عليها العلماء والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، أنهم لا يصدرون وألا يضع لهم مكانه،
وهذا
بالإجماع ولا خلاف فيه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فهو حكم مستقر عند علماء الإسلام. ولكن يبقى مسألة المصلحة في مسألة إقامة الحدود عليهم فيما يظهرونه هنا وهناك، وهم منضوون تحت ضوء الإسلام، ما يظهرونهم بعض الفتن وكذلك البلابل ونحو ذلك، قد يدرأ بعض ولاة أمر المسلمين عنهم الحد وكذلك أيضا العقوبة لنوع من الأنواع التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم وجاء أيضا في الخبر في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر أن يقتل هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ وهذا من الحكم العظيمة، وهي أن الإنسان إذا قتل شخصا بموجب في بلده ولم يظهر ذلك أنه ربما يتحدث الناس في أطراف الدنيا، يتحدثون بذلك أن هذا الرجل رجل متسلط وهذا رجل يقتل وهذا رجل كذا، خاصة في زماننا مثلا أنه ربما تتسلط بعض وسائل الإعلامية بقلب الحقائق. لكن إذا ملك ولي الأمر أن قال بيان هذه الحقائق على وجهها من غير لبس ونحو ذلك، فإنه يتأكد في حقيقة تأديب هؤلاء والرد أيضا. وأما إذا كان غلبت في ذلك الفتنة والشر كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع ذلك الأمر لمصلحة عظمى وهو تشويه سورة الإسلام، هذا أمر. الأمر الآخر أنه ربما كان كثير ممن يريد أن يقبل على الإسلام يحجم عن ذلك بسبب واقعة واحدة أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن هذا لا يعطل أمر الله جل وعلا وحكمه في التعامل مع المنافقين، القاعدة التي تقدم الإجماع عليها. كذلك حكم الله سبحانه وتعالى في من وقع في حد من حدود الله جل وعلا أن الله عز وجل ينزل عليه عقابه بالحدود المعروفة في مسألة الردة، في مسألة السرقة، في مسألة القذف، في مسألة شرب الخمر ونحو ذلك، هذه حدود منفكة ومنفصلة. وبعض العلماء يقيد مسألة المنافقين أن إنزال العقوبة عليهم في مسألة القتل التي هي التي أحجم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا فقط، أما ما عداها من جهة القذف وإنزال العقوبة شرب الخمر ونحو ذلك هذا يستوون فيه مع الناس، ولا خلاف عند العلماء فيما يظهر لي في هذه المسألة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأما ما عدا ذلك من الحدود فهي تقع من المؤمن العاصي، فيندرجون في هذا الأمر.
أخي آخر نقطة يا شيخ، وهي أنه كانت من المصلحة في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من التأديب لهم عزلهم، لكن قد يكون في هذا العصر ليس من المصلحة عزلهم لأن العالم أصبح مشتبكا وسيكون هناك يعني كلام كثير.
أولا بالنسبة لعدم تمكين المنافقين في الأمة، التمكين له مراتب عديدة. يمكن الإنسان أن يجعل الإنسان حظوة ويعطيه أيضا ويعطيه مثلا من مال ما يتألف به قلب خشية أن يكب الله عز وجل في النار، لكن أسرار الأمة أن تكون لديه، أو يكون مثلا له مثلا قرب وكذلك وجاهة مطلقة على غير ونحو ذلك، فهذا بالإمكان أن الإنسان يفعله من غير إجحافه. ولا يقال بذلك أنه مثلا يوضع في بلد النائي ونحو ذلك، هذا لا يقال بذلك، بل أنه في بلدان المسلمين ويعيشون معهم ويطعمون طعامهم ويذهبون ويخرجون معهم ولكن من جهة أسرار المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة من غزوات ورى بغيرها، وذلك لأنه يوجد في أحوال المسلمين من يدس لهم الشر، وكذلك أيضا يبلغ غيرهم من أعداء الله عز وجل بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا لك شيخ عبد العزيز. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأما الذين في قلوبهم